بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه دورتنا العلمية 69 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي مع أحد أعلام أهل العلم في هذا العصر أيضا، وهو العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان ناصر السنة وقامع البدعة. وسنعيش مع الشيخ العلامة رحمه الله تعالى في ترجمته وفي بعض رسائله مستعينين الله عز وجل. أما الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، وهذه أشهر ترجمة له وقد كتبها محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله، وهي بواسطة كتاب مجموع الرسائل للشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله. أما عن اسمه ونسبه فهو الشيخ الفاضل، طبعا هي بكتابة الشيخ محمد بن هادي، فيقول: وشيخنا الفاضل العلامة المحدث المسند الفقيه مفتي جازان حاليا جهة الجنوب، وحامل راية السنة والحديث فيها، أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي آل شبير من بني حمد، إحدى القبائل المشهورة بمنطقة جازان. ولد الشيخ رحمه الله بقرية النجامية في 22 من شهر شوال عام 46 و300 و1000 للهجرة، يعني تقريبا في نفس عمر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين من مواليد 47، وقريبا من الشيخ، وقريب منه الشيخ الفوزان مر معنا عام 50، والشيخ الأطرم عام 50 أيضا. ونشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ولهذا فقد نظر به لله ألا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا، وقد حقق الله ما أراد، فكان محافظين عليه محافظة تامة حتى إنهما لا يتركانه يلعب بين الأولاد. شأن من له ولد وحيد، ولما بلغ سن التمييز أدخله كتاتيب القرية، فتعلم القراءة والكتابة، وقرأ القرآن في الكتاتيب الأهلية قبل مجيء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله 3 مرات، آخرها في عام 1358 الذي قدم فيه الشيخ القرعاوي، حيث قرأ القرآن أولا على الشيخ عبده ابن محمد عقيل النجمي عام 1355، ثم قرأ أيضا على الشيخ يحيى فقيه عبسي وهو من أهل اليمن، وكان قد قدم النجمية وبقي بها ودرس عليه شيخنا عام 1358. ولما قدم الشيخ عبد الله القرعاوي حصلت بينه وبين هذا مناظرة في مسألة الاستواء، وكان أشعريا، فهزم وهرب على إثر ذلك، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أي الشيخ الذي تربى عليه أولا، لما قدم الشيخ عبد الله القرعاوي حصلت بينه وبينه مناظرة في مسألة الاستواء، وبعدما هرب مدرسهم الأشعري تردد الشيخ مع عميه الشيخ حسن بن محمد والشيخ حسين بن محمد النجميين على الشيخ عبد الله القرعاوي. طبعا الشيخ عبد الله القرعاوي يعتبر من أشهر الدعاة وعلماء منطقة الجنوب في هذا الوقت، في مدينة صمتة أياما، ولكنه لم يستمر، وكان ذلك في عام 1359. وفي عام 60 وفي صفر بالتحديد التحق الشيخ بالمدرسة السلفية قرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله على الشيخ عثمان ابن عثمان حملي رحمه الله، حيث قرأ عليه القرآن مجودا وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاثة الأصول والأربعين النووية والحساب وأتقن الخط، يعني بدايات الطالب. وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشيخ فيها إلى أن يتفرق الطلبة الصغار بعد صلاة الظهر، ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى التي يتولى الشيخ عبد الله تدريسها بنفسه، فيجلس صلاة العشاء ثم يعود مع عمي المذكورين سابقا إلى قريته النجامية، هذه في صمتة، ثم يعود إلى قريته. وبعد 4 أشهر أذن الشيخ القرعاوي رحمه الله أن ينضم إلى هذه الحلقة، حلقة الكبار. ويبين الشيخ سبب ذلك أنه كان يسأل الشيخ القرعاوي، كان يسأل طلاب الحلقة عن الدرس الذي ألقاه، يقول: وكنت من فضل الله أجيب إجابات سديدة في أغلب الأحوال، رغم أني كنت أصغرهم سنا، كنت ابن 13 سنة، وسائر الحلقة رجال كبار، فمن أجل ذلك سمح لي أن أكون معهم. وليس الأمر بالسن بل بالفهم، وقد يسبق الصغير الكبير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنقلوا الحلقة الكبار. الذي يعنينا هذا يا إخواني أننا ما مررنا بعالم ترجمنا له إلا ونجد نشأته وبدايته إنما هي في حرق العلم على أيدي الأشياخ. والشيخ أحمد النجمي مفتاحه هو الشيخ عبد الله القرعاوي، وهذا أيضا أكدنا عليه، أن الطالب مهما تعددت مشايخه فلشيخ معين أثر فيه، ويبقى هذا الطالب متأثرا بشيخ ولو تعددت مشايخه. فعندنا مسألة تلقي العلم على يد الأشياخ، ثم أيضا تأثر بشيخ معين قد يهيئ للإنسان التلقي على يديه فترة أكثر من غيره، أو يتعمق في نفسه محبته فنجده قريبا منه، أليفا به، مستفيدا منه أكثر من غيره. ولهذا لا علم يرسخ في نفس الإنسان إلا إذا بدأ هذه البداية، أن يتلقى العلم تلقيا أوليا على يد أهل العلم ويمشي على طريقته من حفظ المتون وأخذ العلم شيئا فشيئا، ثم يتوسع ليكون التأصيل العام في سائر فروع العلم. هذه الطريقة التي ينشأ منها طلب العلم. أما طريقة تعجل الثمرة وأن الإنسان يحاول أن يكون شيخا من أول لحظة، وهذا الذي يرى في مثل هذا العصر، أن الإنسان يبدأ ليكون شيخا. كيف أكون شيخا؟ ما يقول كيف أكون طالبا. كيف أكون طالبا هذه مرحلة لم يعد للإنسان، ما عاد الإنسان يسمع هذا، إنما كيف أكون شيخا، كيف أكون شيخا، كيف أتربى لأكون شيخا، لا لأكون طالبا ولا لأحصل العلم بطريقته. ولن تكون شيخا حتى تكون طالبا، ولن تكون معلما حتى تكون متعلما. والعلم إنما يؤخذ في حلق أهل العلم. ولهذا لا خلاف بين أهل العلم أن طريقة الطلب تبدأ على يد أهل العلم. والذين قالوا بأن طلب العلم يكون من الكتب والكتب فقط، هؤلاء لا ذكر لهم، وإلا فأهل العلم لا أقول يتلقون العلم عن الأشياخ، وإنما يتلقون العلم عن الكثيرين من الأشياخ، حتى صار لبعضهم الأكثر من 1000 شيخ، كما نقل البخاري رحمه الله تعالى وروى صحيحه هذا عن أكثر من 1000 شيخ، ومعتقده كذلك قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ من شام ويمن وعراق ومصر وكذا. كذلك أبو حاتم الرازي إنما ينقل معتقده عن هذا العدد الغفير، كذلك أبو زرعة الرازي ينقل ذلك، المشايخ بالمئات، بل قد يتعدى المئات، إلى أن يقول البخاري رحمه الله تعالى: كتبت هذا الصحيح عن أكثر من 1000 شيخ، وكلهم يقول: الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على اعتقاد صحيح. فلا تحاول أن تتلقى العلم بعيدا عن الشيخ، لأن الشيخ يقصر لك الطريق، يضع يديك على المعالم الصحيحة، ترى فيه القدوة والأسوة، ترى مثالا يطبق العلم، ترى نفسك في حلق الشيخ وفي حلق أهل العلم، لأن الإنسان يصاب بالبطر والأشر إذا تعلم من كتاب ثم فقه مسألة أو مسألتين، وقد يكون حافظة ويكون ذهنه حاضرا، فقد يذكر هذه الأدلة لقرنائه ويظن أنه بذلك صار شيخا، وأنه جدير أن يفتي وجدير أن يتصدر للأمة. وهذا هو الذي أورد الأمة الموارد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما جاء عند البخاري بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يرق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما سئلوا أفتوا بغير علم، لأن المتصدر قل أن يقول الله أعلم، قل أن يقول لا أدري، قل أن يقول المسألة تحتاج بحث. إذا لست أنت شيخا إذا قلت ذلك في نظرك هذا، هكذا يمنك الشيطان ويريدك الموارد حتى لا تجد هذه اللفظة على لسانك أبدا، معناه من الدين، من الدين الذي علمه جبريل الأمة في حديث جبريل الطويل. فقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى من ضمن الفوائد لما سأل جبريل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني وكل العلم إلى عالم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فدخل في الدين أن الإنسان إذا سئل عن شيء ولا يعلمه أن يكل علمه إلى الله، يقول لا أدري. هذا من الدين، هذا من الدين الذي علمه جبريل الأمة. وإلا لماذا يسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يسأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهو يعلم أنه لا يعلم الساعة؟ لنتعلم نحن أن علم الساعة مما اختص الله به، وثانيا أن الإنسان إذا سئل عن الشيء ولا يعلمه أن يكل علمه إلى عالمه. فلا بد من التربية على يد الأشياخ. والحقيقة إخواني هذا قاله سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، ويقول علماؤنا، وإلى الآن لا تجد عالما من العلماء المعتبرين أو يركز عليه، لكن الحقيقة لا نجد لهذا أثرا قويا في الناس. وقد يستهين البعض بهذا، قد يستهين البعض بمسألة التلقي على يد الأشياخ ويقول ليس باللازم، الحمد لله أنا ذكي وأنا أمهر أو أذكى من فلان مثلا وأفضل من فلان الذي يجلس عند المشايخ، وفي النهاية تأتي المصائب. والله يا أخواني ما تأتي المصائب إلا عند من لم يتربى على يد أهل العلم. وإلا يا أخي دلني من تربى على يد أهل العلم من الأشياخ وتربى بحق، لأنه جلس عند أهل العلم ليحصل إجازة أو يحصل شهادة أو يحصل نسبا وهو لا يعمل بطريقتهم؟ لا. ولهذا هل ابن باز رحمه الله تعالى لما تصدر الأمة تصدر من كتابه أو أنه تلقى العلم عن أشياخ؟ هل عثيمين كذلك؟ هل الفوزان كذلك؟ أنا أتكلم عن أهل العصر، ولكن كثير من الناس يقول الألباني الألباني، وصار الألباني وكأنه آية محكمة إذا قلنا تلقى عن شيخ. يقول طيب الألباني ما تلقى عن الأشياخ؟ أولا في ترجمة الألباني رحمه الله تعالى بينا أنه تلقى على من يستطيع أن يتلقى عنه العلم على يد الأشياخ، ولم يتسنى له ذلك، ولكنه كان على طريقته أهل العلم وتمسك بالسلف الصالح رحمه الله تعالى، وكان موصولا بعلماء عصره يخاطبهم ويخاطبونه. فإذا وجدت واحدا فنقول الشاذ ليس يعكر على القاعدة، والله كن كالألباني ولن نحاسبك إن شاء الله، كن كالألباني تمسكا وتألقا في إبراز السنة وتحقيق ذلك، بل له في ذلك يعني الأمثلة الرائعة، بل أشد الناس تمسكا بالسنة وتمسكا بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة كان الألباني رحمه الله تعالى. فحينما تكون كالألباني خلاص، لكن لا تتصدر وأنت ابن 18 سنة مثلا ونحاسبك فتقول الإمام مالك سمح له مثلا، فتتصدر بعد البلوغ وتقول الإمام مالك. طب هل أنت الإمام مالك؟ هل أنت الألباني؟ لكن سل الألبانية رحمه الله تعالى سل الألبانية رحمه الله تعالى: هل نتلقى العلم أو طالب العلم يتلقى العلم بعيدا عن الأشياخ؟ سوف يجيبك الشيخ بما أجابك به أهل العلم قاطبة بأنه لابد من التلقي. وليس خير من أصحاب رسول الله تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناوبون على ذلك. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب التناوب ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، ينزل هذا الجار يوما فأتيني بخبر يوم وأنزل يوما فأتي بخبر اليوم. وليس أدل على ذلك من موسى عليه السلام الذي طلب السبيل إلى لقي الخضر لما علم بأنه أعلم منك في أمور فطلب السبيل إلى لقيه. والبخاري أيضا بوب في كتاب العلم باب الرحلة في الطلب قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. لا تجادل يا أخي بارك الله فيك، ولا تعكس قاعدة السلف في التلقي من أجل محبتك لشيخ أو من أجل محبتك لنفسك أو غير ذلك. لا تخالف كون الله عز وجل قد يمن على البعض الذين لم يتسنى لهم ذلك، وعلم الله منهم صدقا أن لو وجد أهل العلم للزمهم كالألباني رحمه الله تعالى. مستحيل الألباني كان يمكن أن يكون في عصر علماء في بلده، يعني يوجد العلماء من هنا وهناك في العقيدة والحديث وغير ذلك، ثم يترك الألباني رحمه الله تعالى التلقي اعتمادا على الكتاب، هذا مستحيل. ومثلك أنت أيضا الآن إذا لم تجد شيخا وفعلت الذي في مستطاعك نقول أنت آثم، نقول أنت كذا، لكن ضع القاعدة، ضع القاعدة. وإلا مثلا بعض الصناعية الآن سباك كهربائي بنا قد حصن طبيب، هل نقول إذن لا تعلموا أبنائكم الطب والهندسة وكذا واجعلوهم مثلا عمالة حتى تحصل الأموال وهذا أفضل من كذا؟ هذا لا يغنى عن هذا، كون الشيء يحصل على خلاف المعهود فلا يكون قاعدة. فما هي القاعدة في التلقي؟ العلم. وما هي القاعدة في السلامة؟ من تلقى على يد العلماء. وإلا يبقى من أخذ العلم من كتابه يبقى شاذا، يبقى معجبا برأيه، يبقى بعيدا عن مسالك أهل العلم وطرائقهم. كون بقى واحد من الله عز وجل عليه فلا يعتبر قاعدة. ولهذا انظر مثلا تجد أصحاب الشذوذات أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة، هؤلاء بعيدون عن المشايخ، ما تربوا في حلق العلماء، ما تربوا في حلق العلماء. ولو تربوا في حلق العلماء وانتفعوا بالعلماء لما كانوا كذلك. أي عالم يقول انضم يا ابني لجماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أو التكفير أو الجهاد، من هو العالم؟ لئن تلقيت في هذا العصر عن الألباني ما قال لك ذلك. يسأل عن إخوان المسلمين هم من أهل السنة، قالوا يحاربون السنة. إذن لن تكون طالبا عند الألباني وتروح تمدح وتنضم إلى جماعة الإخوان، ولن تكون طالبا لابن باز وتنضم لجماعة التبليغ، ولن تكون طالبا للفوزان وتنضم لجماعة التكفير، مستحيل. إذن أنت بعيد عن العلماء، إذن نشأتك أنت بعيد عن العلماء. الذي يكون مع هذه الطوائف أو يثني على هذه الطوائف فإنه ما تربى على أيدي العلماء، لأن هذه أمور تؤخذ بالتلقي، أمور يشربها الطالب شربا من العلماء. ولا يكون طالب العلم الذي تربى عند العلماء دارا طويلا واستفاد وانتفع منهم ما يكون قائد تنظيم القاعدة، ولا يكون قائد تنظيم الجهاد، ولا يكون صاحب تفجيرات في مصر أو في اليمن أو في ليبيا. كل هؤلاء يجمعهم ضابط واحد، ما هو يا إخواني؟ ما هو؟ الابتعاد عن العلماء. ما أخذوا من العلماء، ابتعدوا عن العلماء، لأنهم يشربون من الصغر بغض العلماء. هؤلاء العلماء هم الذين أوقفوا الجهاد، العلماء هؤلاء هم الذين والوا السلاطين، العلماء هؤلاء الذين أخروا الأمة، العلماء هؤلاء هم الذين أخذوا الشباب إلى المساجد والكتب ولم يعد الأمر كافيا. العلماء هؤلاء هم الذين وهم الذين وهم الذين، فمن الصغر أصلا يتربون على الانفصال عن أهل العلم. فكيف إذن ينشأ في حلق العلماء ثم يكون تكفيريا؟ هذا مستحيل. لكن من ذا الذي تصدر الأمة ولم يكن على يد العلماء. يعني الآن هذا ابن باز، هذا العثيمين، هذا الفوزان، هذا هؤلاء العلماء جميعا إنما تلقوا وتربوا على يد أهل العلم، ولهذا نرى فيهم أمورا، نرى فيهم الرسوخ، نرى فيهم السهولة في العلم، نرى فيهم عدم الشذوذ، نرى فيهم البعد عن الهوى، نرى فيهم التواضع وحفظ ومعرفة الواحد لقدر نفسه، لأن كل واحد من هؤلاء مترجم له بمشايخ، ولا يحترف الطالب ولا يعرف الطالب قدره يا إخواني إلا إذا كان بين يدي شيخ. إنما متى يعرف الإنسان قدره؟ يعرف الإنسان قدره إذا كان بين يدي أشياخ، إذا كان مع طلبة كبار ويتلقى العلم عن شيخ فيعرف قدره. ولهذا هذا الشيخ النجمي، هذا الشيخ العثيمين، هذا الشيخ فلان، الشيخ علان، كله تربى فين؟ على أيدي المشايخ، وكله تربى على أيدي أهل العلم. كما قلنا لو أن الإنسان لم تهيأ له بيئة مثلا ولا يوجد مشايخ عنده فصدق في هذا الطريق وأخذ بكتب أهل العلم واطلع عليها وسأل الله عز وجل الهداية والاستقامة، شأن هذا ليس كشأن من يتسنى له الطلب على يد العلماء ثم يترك ذلك، أو لا يرى أصلا الطلب على يد أهل العلم. فمفتاحك هو الشيخ ابن باز، مفتاحه هو ابن إبراهيم، العثيمين مفتاحه هو الشيخ السعدي، الفوزان مفتاحه هو ابن باز والشنقيطي وعبد الرزاق عفيف، كل واحد له مفتاح يا اخوان. لا بد من ثني الركب، تثني الركب وتجلس عند العلماء ينفع الله عز وجل بك. انما خصوصا في العصر اللي احنا الذي نحن فيه الان، صار عصر النت، يعني انت ممكن دلوقتي مثلا تزين لك نفسك انك طالب علم قوي لما تدخل على الجهاز وتحسن استعماله وتطلع مثلا بحث 50 صفحة وتنزل على النت، يبقى انت الان طالب علم، قد تكون يعني بحثت مسألة افضل من شيخ بقاله 50 سنة، فتظن بذلك انك ايه، انك عالم وانك طالب علم. لا يا اخي، في فرق بين عالم بالكمبيوتر وفي فرق بين عالم بالشريعة. ولهذا اترك مفتاح الكمبيوتر واجلس اسمعني ماذا عندك من العلم، خذ هذه الفتوى وعرفني ماذا عندك من الضوابط والقواعد والمسالك. فمع وجود هذا النت ولج الباب من ليس ايه، من ليس اهلا له فان لا وان لا يرجعون. ولهذا يا اخواني انا انصح نفسي وانصح اخواني بامرين: الاول لزوم اهل العلم، والثاني كتب السلف، شيخ سلفي وكتاب سلفي. لا نزال نكرر هذه الكلمة منذ ان عرفتمونا وعرفناكم: شيخ سلفي وكتاب سلفي، وإلا فالفضيحة تنتظرك، ولا بد أنك تكشف. ليس في كل مرة هتأتي ببحث تقرأه للطلاب وتنسبه لنفسك وتقول بأنك عالم، لا بد أن يكشف الغطاء، لأن هذا الباب ما يثبت فيه إلا من عرف العلم وعرف قاعدته ووضع العلم في صدره. نعم الإنسان يستعين بالله عز وجل ثم بالكتب ثم بما أفتى بها العلم، لكن علم هذا لابد أن يكون في صدر الإنسان من محفوظات، من متون، من معرفة قواعد، بالإضافة إلى المسالك التي يسلكها الإنسان من تقوى الله سبحانه وتعالى وخشية الله عز وجل. فهذه التراجم يا أخوان، وده يمكن القصد من إرادنا هذه الدورات للعلماء المعاصرين، قصدنا في المعاصرين إبراز الجهود لكثير ممن لا تعرف الأمة، والأمر الثاني حتى لا تقول إذا أخبرت بأحمد والصابوني والإسماعيلي رحم الله الجميع وغير هؤلاء، تقول هؤلاء يعني كانوا إما في عصور فيها الأئمة والعلماء، إنما اليوم ما في. لا، أردنا أن نأتي لك بالقدوة في زمانك وفي عصرك لتعلم أن من تحرى الخير بصدق أعطاه الله عز وجل إياه، ومن سأل الله بصدق بلغه منزلة ما يريد. فانتقل الشيخ أحمد النجمي لحلقة الكبار عند الشيخ عبد الله القرعاوي، وهذا من فضل الله أن يرزق الإنسان الشيخ في منطقته، في بلده، في مجتمعه، هذا يقصر عليه الكثير والكثير. يعني الشيخ أحمد النجمي ما رحل، إنما فوجئ بمقدم الشيخ عبد الله القرعاوي فنفعه الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يتيم من يشاء. كمن يرزق بأب عالم أو بشيخ هو جاره أو في بلدته أو يسهل الوصول إليه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فقرأ على الشيخ فيها الرحبية في الفرائض والأجرومية في النحو وكتاب التوحيد وبلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر وشرح نزهة النظر ومختصرات في السيرة وتصريف الغزي والعوامل في النحو 100 والورقات وفي أصول الفقه والعقيدة الطحوية بشرح الشيخ عبدالله القرعاوي قبل أن يروا شرح ابن أبي العز عليها، يعني لم تكن معروفة عندهم. ودرس أيضا شيئا من الألفية لابن مالك والدرر البهية مع شرح الدراري المضية، وفي الفقه وكلاهما للشوكاني رحمه الله، وغير ذلك من الكتب، سواء منها ما درسوه كمادة مقررة كالكتب السابقة أو ما درسوه على سبيل التثقف لبعض الرسائل والكتب الصغيرة، أو كانوا يرجعون إليه عند البحث كنيل الأوطار وزاد المعاد ونور اليقين والموطأ والأمات. وفي عام 62 وزع عليهم الشيخ عبد الله رحمه الله أجزاء الأمات الموجودة في مكتبته، وهي الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وموطأ مالك، فقروا عليه فيها ولم يكملوها لأنهم تفرقوا بسبب القحط. طبعا هذه المناطق فقيرة زيادة على فقر المملكة أصلا، لأن المملكة ما عاشت الطفرة هذه من الغنى إلا بعد البترول وغير ذلك، يعني تقريبا بعد 90 من الهجرة، أما قبل ذلك كانوا فقراء جدا لا سيما المناطق هذه جيزان وما حولها. وفي عام 64 عادوا فقروا عليه، ثم جاز الشيخ عبد الله برواية الأمة الست. وفي عام 69 درس على الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي رحمه الله قاضي صمت في ذلك الوقت كتاب إصلاح المجتمع وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفقه المرتب على صيغة السؤال والجواب، واسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وهذا كتاب مختصر على نحو من منهج السالكين. كما درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي بأمر من الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله في النحو كتاب العوامل في النحو 100 وكتبا أخرى في النحو والصرف. في عام 84 حضر في حلقة الشيخ الإمام العلامة مفتي الديار السعودية محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لمدة تقارب شهرين في التفسير، في تفسير ابن جرير الطبري بقراءة عبد العزيز الشلهوب، كما حضر في العام نفسه في حلقة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لمدة شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري بين المغرب والعشاء. فمن مشايخه ابن باز رغم أنه حضر له شهر ونصف، ومن مشايخه ابن إبراهيم رغم أنه حضر ما يقارب الشهرين. فهذا في الإطلاق يقال من مشايخه، وإن كان عند التدقيق إذا كان سيحصل لبس عند للناس، مثلا إذا التقى الواحد بشيخ مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا مرات أو كذا، إذا ظن الناس أنه مثلا يكون قد تلقى عنه ولازمه فيذكر ضابط ذلك فيقول مثلا تلقيت عنه الشهر والشهرين كما ذكر الشيخ هنا. أما إذا كان له ملازمة يعني طويلة ففي ذلك يطلق، لأنه لازم ملازمة طويلة، لازم السنة ولازم السنتين ولازم ثلاث سنوات وأربع سنوات وكذا. إنما إذا أنك التقيت بشيخك المرات فهو شيخك ويصح أن تقول تتلمذت على يديه. إذا التقيت به المرتين وثلاث مرات والأربع مرات انتفعت به فهو شيخك. بل السلف كانوا يطلقون في باب الرواية اللقاء الواحد، اللقاء الواحد والرواية الواحدة يعتبر ذلك من المشايخ. لكن على ما قال بعض علمائنا بأن الإنسان إذا أطلق فهم أنه لازم السنوات الطوال، فحينئذ لا بأس أن يقيد ذلك باللقاءات المعدودة. وأما من لازمه السنوات فإنه يطلق ذلك لأنه لازمه السنوات. وحينما أقول مثلا هذا شيخي وانتفعت به، فمعنى ذلك أنك لازمته فترة أهلت للانتفاع به من جهة العلم، من جهة المسلك، قراءة بعض الكتب اللي تقرأ في الحلقة وانتفعت وعرفت طريقة شيخك في الفقه في العقيدة في الأصول في كذا في كذا، وليس باللازم أن تدرس 20 كتابا ولا 40 كتابا ولا 50 كتابا أو أن تنهي كتابا بأكمله، ليس باللازم هذا، لأن بعض الناس قد يتسنى له هذا أن يدرس السنة وسنتين، وبعض الناس قد يتسنى له أن يدرس 5 و7، وبعض الناس قد يتسنى له أن يدرس 10 و15، وبعض الناس قد يصل إلى 40 سنة. ولهذا الذي رأيناه من في حلق مشايخنا، بعض الناس عند الشيخ عند المشايخ مثلا وقد يكون جوز 60 من عمره وما زال طالبا، يعني له 40 سنة، له الأقل بقليل وهو طالب، لأن طريقتهم ليس الواحد إذا تصدر ترك شيخه، وإنما يكون مع شيخه وهو يدرس أصلا، كما كنا نرى في حلق مشايخنا ابن باز رحمه الله تعالى، كان عنده من المشايخ من هم يفتون ويدرسون الكتب ولكن يحضرون درس الشيخ، درس الشيخ، بل كان بعضهم يتجاوز 70 سنة أو يقارب 70 سنة ومع ذلك يواظب على درس الشيخ، ما كانوا يتركون درس الشيخ مع كونهم تصدروا وعلموا. فكل هذا يثبت به الايه، يثبت به التتلمذ. ما المحظور؟ المحظور ان الانسان يذهب الى رحله حج او رحلتين يلقى هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ ثم يجعل في ترجمته انا من طلبه فلان وفلان وفلان، لكن اذا كان له الدراسه على يده السنوات فهذا يكون له، او يكون له اللقاءات المتعدده التي مكنته من أن يعرف طريقة شيخه وانتفع به في الفقه في العقيدة في طريقة الفتوى في المسالك. أيضا هذا ليس باللازم أن ينهي عليه كتابا أو أنه يلازمه السنوات الطوال، فكل هذا يثبت به الايه، التتلمذ. نعم، لكن الإنسان لا يتشبع بما لم يعطى، فيلقى الشيخ يسأله سؤالين أو يكون مثلا محاضرة في مثلا المسجد أو كذا، ثم بعد ذلك يقول أنا من طلابي الشيخ فلان أو سافرت إلى المملكة فتلقيت العلم عن الشيخ مثلا فلان، فيهم الناس أو يهم القارئ أو المطلع أنه إنما رحل ليتلقى عن العلم مثلا السنوات الطوال، هذا لا ينبغي. حينئذ يرفع الإنسان الإشكال في هذا، هو نعم يصح في العموم أن يكون تلميذا، لكن يرفع إشكال الإيه؟ اللبس في أنه مثلا لازمه السنوات الايه الطوال، فيرفع في ذلك اللبس ويحدد هذا إذا كان سيحصل فيه ايه لبس. نعم، قال أما عن شيوخه فمما مضى تبين لنا شيوخه رحمه الله، وهذا ترتيبهم: الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي قاضي صمت في حينه، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، الشيخ العلامة الداعية المجدد في جنوب المملكة عبد الله القرعاوي رحمه الله، وبه تخرج الشيخ أحمد، فهو أكثر شيوخ إفادة له. شوف له مشايخ، ولكن الشيخ القرعاوي له إيه؟ البصمة الكبرى، له البصمة الكبرى. كما قلت لكم يبقى أن الواحد يكون لبعض مشايخ البصمة إيه؟ البصمة الكبرى. فالشيخ ابن باز له مشايخ، لكن البصمة الكبرى لمن؟ لابن إبراهيم. الشيخ العثيمين له المشايخ، لكن البصمة الكبرى لمن؟ يكون هذا للشيخ السعدي. نعم، وقد يتسنى الواحد الشيخ الواحد المبارك الذي يكون متفننا فيغني عن كثير من المشايخ أن يرحل إليهم، لأنه قد يرحل مثلا في غير العقيدة يرحل في الفقه لشيخ آخر ويكون شيخه مبرزا عنه، فقد يتسنى الواحد أن يجلس عند الشيخ الواحد يكفي إذا كان متفننا ونفع الله سبحانه وتعالى به، وقال والله أنتظر حتى يموت، أنتظر حتى يموت، فمات وقبل شيخ مثلا أو مات شيخه وقد حصلت له الغنية في ذلك إن شاء الله، فهذا أيضا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا كان الحقيقة مما يعني من الله سبحانه وتعالى به علينا في فترة وجود ابن باز رحمه الله تعالى كان الاختيار صعبا، لكن صراحة الواحد كان في ترتيب الجدول ابن باز ثم بعد ابن باز يبحث ويسدد جدوله بعد ابن باز، مع انه من الموجود يا اخواني؟ من الموجود؟ فحول العصر، يعني الفحول زي الغديان زي الفوزان زي الحيدان، فحول يعني كانت حيرة شديدة فعلا انك انت تجعل جدولا، لا سيما انه الطلب مغربا فقط عند غالب المشايخ، وبعضهم الفجر زي ابن باز وشيخنا الأطرم رحمه الله. فمن تيسير الله سبحانه وتعالى أن كان الشيخ ابن باز مغربا يعطي يومين لا أحد الأربعاء، ولا يعطي مغربا إلا اليومين، فنسدد بقى بالفوزان شيخ غديان ثم يأتي الشيخ الفوزان. من فضل الله بعد العشاء كان يعطي الشيخ الغديان، كان دروسه بعد العشاء، فكان لا يتعارض مع دروس المغرب ابن باز في الأحد والأربعاء والفوزان في السبت والثلاثاء، كان بعد العشاء. ومن فضل الله أيضا أن رزقنا بشيخنا الأطرم قريبا من بيتنا في درس الفجر، لأن درس الفجر صعب، لأنه عشان تذهب لدرس الفجر ثم تأتي المدرسة مبكرا، درس الفجر أصلا عند أي شيخ هناك، حتى شيخ فوزان بدأ يعطي الآن الفجر من سنوات يعني ليست بالبعيدة. درس الفوزان لما رحنا له في رحلة ديت ربع ساعة في الفجر، أعطى الشيخ ربع ساعة. ليه؟ الطلاب عندهم مدارس وجامعات وطبعا طرق مزدحمة، فيعطي الشيخ ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى نصف ساعة، هذا اللي عندي إيه. لكن شيخنا الشيخ الأطرم كان درسه أكثر من الساعة، كان أكثر من الساعة، فنفعنا الله سبحانه وتعالى به. فصعب أن تكون معه هؤلاء وتعقد اختيارا تحضر لمن وتترك ايه من. لكن الشاهد ابن باز ثم تبحث من بعد ابن باز تسدد، مع انك لو شممت رائحة الفوزان في مصر اقول لك ارحل والزمهم. وفعلا الواحد الان اذا نزل يوم الخميس الى الرياض الجمعة لابد تصلي عند الشيخ، ما يعدي الواحد مع الشيخ الفوزان احدا، خلاص عند الفوزان جمعة دروس يستنشق رحيق هؤلاء الأكابر الذي لا غنى عنه إلى الممات. لكن حينما يكون شيخ الفوزان والشيخ ابن باز ويتعارضان، يبقى نقدم ما يقوله هو نفس الشيخ الفوزان، تقدم من؟ تقدم ابن باز. فالشاهد أنه لو لم يكن لك إلا ابن باز، لو لم يكن في بلدتك، لو لم يكن في قريتك، وسترحل بعيدا عن ابن باز، لا أنا أخذ الأول ابن باز أنهي مع ابن باز، ثم بعد ذلك يتسنى لي الايه الرحلة إلى آخرين، ما في ايه ما في مشكلة. لكن حينما يمن الله عز وجل عليك في بلدة بقى يكون فيها ابن باز، يكون فيها الفوزان، يكون فيها الحيدان، يكون فيها الغديان، تبدأ أنت بقى تقطف الثمرة ايه في الوقت الذي يناسبك، تقطف ثمرة هذا وتأخذ من هذا، وتقطف ثمرة هذا وتأخذ من هذا، وهكذا. فحينما يكون في البلدة أشياخ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أما عندك شيخ ويكون متفننا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يا إخواني مما يميز مشايخنا وعلماءنا في المملكة التفنن، يعني ليست هناك حلقة فقه مثلا وبس، هذا فقيه وهذا صاحب عقيدة وهذا، لكن الحمد لله كل المشايخ تربوا على التأصيل الشامل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فترى في حلقة الشيخ الواحد الفقه والحديث والعقيدة وكذا وكذا وكذا، لكن سبحان الله بموت الكبار يعني حصلت يعني ثلمة، وفعلا تدرك قيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض الإيه؟ بقبض العلماء، بقبض العلماء. فابن باز رحمه الله تعالى فعلا لم يعوض، الأمة ما عوضت في ابن باز، ولا عوضت في الألباني، ولا عوضت في العثيمين، يعني بنفس الحجم والقدر. وإن وجد الحمد لله أئمة بفضل الله سبحانه وتعالى وعلماء يسيرون على الضرب وعلى النهج، لكن أنا أقصد في القدر الذي كان عليها، كما إنه ابن باز رحمه الله تعالى والعثيمين وكذا ما عوضوا ابن عبد الوهاب وكذا، كما إنه عبد الوهاب ما عوض ابن تيمية، كما إنه ابن تيمية ما عوض أحمد والشافعي ومالك وهكذا. فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فلهذا يا أخوانا أنا أحي فيكم، يعني أنا أركز أو ركزت على دي لأحي فيكم مسألة الارتباط بالمشايخ، وأن العلم فعلا له ارتباط كبير بهذا، وأن الذي يتربى على العلماء ليس كالذي يتربى نشازا، الذي ينشأ وقد مات أبواه هو مظنة الانحراف. قد يمن الله بقى على واحد وينشأ نشأة كريمة طيبة، ما في إشكال، لكن معلوم حاجة الواحد إلى والده الذي يقول له: عيب يا ابني، اتربى يا ابني، خد ديت، لا ما تاكلش حرام، مع امه التي تحتضن وتعطيه، معروف هذا، معروف هذا. الإنسان إذا تربى في أحضان أبوين كريمين مستقيمين انتفع بهما. أنت الآن تجلس مع ولدك، أنت جرب كده، أنت تجلس مع ولدك الآن على الطعام فقط، ومع ذلك السؤال وأنت على الطعام هل يستغني عنك أبناؤك؟ لا يا ولد، لا سميت سمي، لا لا لا، طب قول بسم الله أول وآخرة، طبيعت لأخوك إيه كذا، أنت بتاخد من أخوك ليه؟ أخوك حبه، أخوك حبه، فيتربى على هذه المعاني. أليس كذلك يا أخوان؟ تيجي تلبس، أنت لابس كده ليه؟ كده عيب، ما ينفعش كده، البس كذا كذا كذا، ما تعملش ده، بنطلان أخوك ليه خدته منه؟ اعمل كذا، سوي كذا. المهم الإنسان ما يستغني. كذلك العالم، العالم يعطيك من لحظه وسمته ودله، ويعطيك من علمه، فألا يرزق الإنسان بذلك ويحترم نفسه ويقول العلماء هي قاعدة التلقي، نقول نسأل أن يوفقك. لكن أن يبدل الإنسان قواعد السلف من أجل أن يأخذ مقاسا له، فتأتي أن تتكلم عن قاعدة التلقي عن العلماء يقول لك لا تبو الألباني خلاص، والمقاس اللي عايزه كده زي المدخن، الشيخ المدخن هتقول له، هيقول لك الدخان حرام، هيقول لك طب وانت بتشربه ليه؟ فلازم يطلع فتوى الدخان مكروه. ولهذا احنا الان تبتلى كده تغيير قواعد السلف من اجل ان تفصل ايه عليا. فاتي بقى اخر بقى اللي بيسرق، تم السلف كان عنده، لكن هو لو ما سرقش كان بقى السلف جريم، صفحة الكلمة العبار. طيب لما يكذب يبقى السلف كانوا بيكذبوا، طب لما لا يكون له شيخ يبقى السلف ابن الألباني. فنفصل قواعد. لا، الإنسان يا إخواني قد يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه فعلا يتسنى الإنسان كيت أو كيت أو كيت، لكن إذا زل الإنسان فلا ينسب زلته إلى السلف، لأن هذه الجريمة حقيقية. أما زلتي فهي زلتي، فأنسب الزلة لنفسي وأسأل الله المغفرة، لكن لا أجعل الزلة قاعدة سلفية، لأنني أكون قد أجرمت في حق السلف وأجرمت في حق الطلاب، لأنني ربيتهم على هذه القواعد. ها؟ يصبح الواحد هكذا. فلا تقاعد قاعدة من أجل أن تفصل عليك، أترك القاعدة كما هي وقل أستغفر الله لي. ليس كل واحد يتسنى لهم يتعلم على شيخ، وارد أن الواحد وبيقرأ ألا يحيل المرة والاثنين والثلاثة والأربع، وارد هذا يا أخوان، لكن لا أتاجر بهذا، لا أجعل هذا سمتي، لا أتشبع بمن أعطى ثم بعد ذلك أجعل هذا منهجا، هو ده منهج السلف، من أجل أن أبرر نفسي أورث السلف. وإلا وارد الإنسان ينقل مرة الاثنين الثلاثة العشرة، لسيما إذا كان صاحب شروحات أو إذا كان كل يوم عنده شروحات، وارد هذا، هذا وارد. لكن أن يكون الإنسان جعلا تلك قاعدة ثم يبرر لنفسه بهذا، هذا لا يمكن. هذا منهج اعتقد ثم إيه استدل، منهج اعتقد ثم استدل. أنا تورط في مسألة علمية، بدلا من أن أقول استغفر الله وأتوب إلى الله عز وجل، أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ أقوم أتي أنا إلى زلة العلماء وأجعل ذلك قاعدة عند العلماء. زي مثلا ممكن دلوقتي يجي طالب مثلا يعني لا يتزوج ويعزف عن الزواج ويقول أنا بطلب العلم وكذا، ثم يتكلم في انشغال الطلبة بالزواج ولا ينبغي لك أن تتزوج، اطلب العلم فقط، ثم يأتي إلى جمع العلماء العزاب ويعارض بهذا سنة الأنبياء والمرسلين. كون شيخ الإسلام ما تزوج لا يعني هذا أن الزواج لا يليق بطالب العلم، الله أعلم. شيخ الإسلام ماذا قرر وقعد هو؟ ألا يتزوج الطالب؟ لا، لكن كوني مثلا أنا تسنى لي عند العشرين من عمري أو الخمسة وعشرين، تسنى لي رحلة، تسنى لي ملازمة شيخ، قد أتأخر في ذلك سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ماشي، لكن الزواج لا آتي أنا وقد عزفت عن الزواج أقاعد بقى لطلابي هذا الباب وهذا الايه وهذا الامر. لا، احذر ان تبتعد عن قواعد الشرع. كوني انا اسلك بعض وقعت في بعض الاخطاء او لي مسالك، احضر ان اجعل مسالكي مسالك السلف، لا، انا حسبوني انا، انا مسؤول عن مسالكي انا، لكن لا اجعل مسالكي هذه مسالك سلفية. انتبهوا يا اخواني، زي اللي عنده قضية الجهاد وضع شبهتها، واللي عنده قضية تبليغ الدعوة وضع شبهتها، واللي عنده قضية كذا وضع شبهتها، اخذ بالك في الامامة او هذه. فكل واحد يعتقد اولا ثم يجمع ويستدل، وهذا غلط، غلط ان ينسب الخطأ الى الشخص، هذا امر سهل، هذا امر سهل. اما ان ينسب الامر الى الشرع واخالف قاعدة السلف من اجل انا، من اجل انا، هذا هو الخطأ الواضح الفادح، بل هو الضلال، لان طالبي سوف يتربى على هذا، يبقى ما في امل. لكن حينما يرى طالبي في انحرافا معينا وانا لا اجادل ويعلم ان هذا انحراف وارجع اذا وجهت اليه، بقي علم السلف غضا طريا. ولهذا يا اخواني طريقة السلف وعلم السلف ومنهج السلف امانة ينبغي على الاقل، على الاقل ان لم اكن انا اماما فيها او ماهرا فيها، على الاقل احافظ عليها. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعه. يا اخواني هذا كتاب طيب اقرأوه بس، لكن احرف؟ لا. فاذا لم اكن انا اماما فاهما اعلم، فلأكن خازنا امينا على منهج السلف. اما ان خرجت عن الرتبتين فما بقي الا الضرر. كن مبلغا امينا فكن حافظا امينا، كن حافظا امينا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها ثلاثة اقسام. القسم الاول ارض نقية طيبة مباركة قبلت الماء فانبتت الكلى او العشب الكثير، هذه الطائفة التي حافظت وفهمت وبلغت واعطت، وكان منها ارض اخرى امسكت الماء فسقى الناس وزرع الناس، هي ما انبتت كلاء ولا صدرت فهما ولا تصدرا، انما حفظت فنفع الناس، نفع الله الناس بهذا الحفظ بالماء. وفي كلتا الطائفتين الخير، احذر ان تكون الثالث التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وإيه وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى إن لم تكن إماما مبلغا عالما راسخا فاهما فكن خازنا أمينا، ومعلوم أجر الخازن الأمين، فهو أحد المتصدقين. الخازن الأمين هذا أحد المتصدقين، له أجر عظيم، لكن لا تكون الثالثة. فإذا أخطأت أنا فلا أنسب خطئ إلى السلف، وإنما أتأدب وأقول أتوب إلى الله وأستغفر الله عز وجل على ما بدر منه. وإذا وضعت قاعدة أحاسب عليها الناس فلأحاسب أنا أولا، أحاسب أنا أولا. أقول فلان هذا ما التقى بالشيخ فلان لقاءات مرة أو مرتين، كويس ماشي، عيب؟ طيب إذا من لم يلتقي خالص يبقى ما هو حكمه؟ طيب شيخ التقى به لقاء ولقائين، وشيخ التقى به السنة والسنتين، وشيخ التقى به السبعة والعشرة، فلماذا يذكر اللقاء شيخ اللقاء واللقائين كما يزعم هو لقاء ولقائين، فلماذا يذكر هذا ولا يذكر السنة والسنتين ولا يذكر السبعة والعشرة؟ تمام، خليها عيبا. يبقى هذا العيب أخاطب نفسي به أولا، فما بالك بمن لم يلقى لا اللقاء ولا الاثنين ولا السنة ولا الاثنين ولا السبعة ولا العشرة. إذا كان يطعن في الرجل لأنه التقى لقائين يبقى يطعن في الواحد ما الذي لم يلتقي أصلا، من باب أولى. مثلا أعير إنسانا أقول هؤلاء الحدرية الذين يعيرون، يبقى لا أعير أنا. أقول هؤلاء الحدرية الذين يبدعون بغير مبدع، يبقى أخاطب نفسي أنا. يبقى يخاطب الإنسان نفسه بالقاعدة. يبقى الأمر الأول يا أخواني انتبهوا أن الإنسان إذا أخطأ لا ينبغي له أن يفصل لخطئه قاعدة وينسبها للسلف، فتلك جريمة تنقلها من نفسك أنت إلى جيل معصوم وهو السلف الصالح. الأمر الثاني، إذا قعدت قاعدة تحاكم بها أحدا فحاكم نفسك أولا لتلك القاعدة. ولهذا مسألة التصدر في مسالكها وطرائقها أعظم من علم مفرداتها. خذ بالك يا أخوان، زي قائد الايه السفينة اهتزت فوق مع الرياح. أنا الآن هذا قائد ماهر جدا، لكن نفسية هذا القائد عليه عامل كبير. أول ما اهتزت السفينة كله خلاص قال الموت، إلا ينزل إلا يطلع إلا يروح إلا يعمل إلا يسوي. طيب هنا الذي ينفع من الذي ينفع ماذا؟ مسلك القائد. هقول ايه يا جماعة اطمئنوا، دي بتحصل كتير جدا، هي بس يعني كذا كذا، لكن اطمئنوا الامر عادي جدا جدا. وهو ايه بقى؟ وهو بيكابد اصلا، هو يعني ربما سيارك بعد ايه؟ بعد دقائق، ولكن امر طبيعي يا اخواني، امر طبيعي جدا. اطمئنوا كل واحد في مكانه، اطمئنوا جدا جدا ان شاء الله بترسل الان لنا، حصلت كتير، اطمئنوا. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ مسلك ولا طريقة قيادة؟ مسلك. هذا ايه؟ هذا مسلك. يبقى المسلك هنا هينفع. انا الان الناس نزل الميادين ونزل تنصر الاسلام، فلابد ان يكون عندك العلم وعندك الايه؟ المسلك الذي تنفع به او ترجع به الامة. الشاهد ان تراجم العلماء غنية بمثل هذه الاشياء التي يجب التنبيه عليها، حتى نربط بين ترجمة العالم وترجمة الطالب، حتى ينقذ الطالب نفسه في بداية طلبه. لأنه أنا لا 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 لأنه لابد أن تعلم جيدا 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 أنك لو أحسنت الطريقة وصلت، ولو عرفت الطريق وبدأت تسلك الطريق الصحيح فإنك ستصل حتما إن شاء الله. قد تتعب بعض الشيء، لكن يكفي أنك تمشي في طريق تعلم أنه الصواب، بدلا من أن تمشي 5 سنوات وبعد 5 سنوات والله الله يغفر لنا ما مضى، نبدأ من جديد. لم يكن هذا طريق، طلع مسدود، مع انه كان الطريق في اوله ايه؟ الطريق المفتوح وممهد ومرصوف، لكن ما سمعت من يقول لك احذر هذا الطريق. فلو سلك الانسان الطريق الصحيح سيصل يوما ما، وكما يقولون في المثل طريق الالف ميل يبدأ بايه؟ نعم. وفي عام إيه نعم، قال من مشايخه، ذكرنا مشايخه، قال وام عن تلاميذه فهم كثيرون، فمن أمضى مثل هذه المدة في التدريس التي تقارب نصف قرن كم يتصور أن يكون تلاميذه؟ يعني إذا أمضى قرابة نصف قرن، إذا له تلاميذ عديدون، ولو ذهبت وعديدهم لاحتجت إلى مجلد ضخم، وإنما أذكر نموذجا يستدل به عن باقين، فمنهم شيخنا العلامة المحدث ناصر السنة ربيع بن هادي المدخلي، وشيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي، وشيخنا العالم الفضيل علي بن ناصر الفقيه. وإنما اكتفيت بذكر هؤلاء الثلاثة لشهرته في الأوساط العلمية، فلا يعتب علينا أحد. أما عن ذكاء الشيخ فإنه يتمتع الشيخ بدرجة كبيرة من الذكاء، وهكا قصة. طبعا الذكاء وحده ما يكفي، الذكاء نعمة إذا وافقه الذكاء. فإذا جمع الإنسان الذكاء والذكاء كان هذا مفضل الله عز وجل. أما إذا أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء فذاك وبال عليه، ذاك وبال عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام في أهل الأهواء: أولئك قوم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. والله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكا قصة تدل على ذكائه وحفظته منذ صغره، حفظه الله. يقول العم الشيخ عمر بن أحمد المدخلي وفقه الله وحسين النجميين المدرسة السلفية بصمتة، أي عام 59 وعمره أنذاك 13 سنة، كان يسمع الدروس التي يلقيها الشيخ عبدالله القرعاوي على تلاميذ الكبار، وكان يحفظها حفظ الله. يقول المحش على هذه الترجمة، يقول: وما زال الشيخ يتمتع بهذه الذاكرة الوقادة، ومن جلسه عرف المعية الرجل وذكاءه وفراسته، ويظهر حفظه عندما يشرح الدروس التي تقرأ عليه وتدريسه مميز. لم أرى أحد من أهل العلم ينهج هذا النهج في التدريس، فإن الطالب يقرأ عليه الحديث فيشرحه شرحا موسعا من حفظه، ثم يطلب أن يعرض عليه الطالب ما أملاه، وإذا رأى في الطالب حبا للعلم فإنه يتسع في شرح توسعا يتعجب منه الطالب والحاضرون. وأبرهن على ما قلت بشرح حديث من الحديث التي قرأته عليه، فقد كنت أقرأ عليه من كتاب البيوع من بلوغ المرام، فقرأت عليه حديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جبل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعينه بأوقية الحديث. قال الشيخ: بينما النبي يسير في إحدى الغزوات، وكان من عادته أنه يسير في الذهاب إلى الغزو في مقدمة الجيش، ويسير في القفول والرجوع في مؤخرة الجيش، ففي إحدى الغزوات، والظاهر أنها غزوة ذات الرقاع، لحق النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وهو على جمل له قد أعيا، فضربه النبي فسار سيرا لم يرى مثل الحديث. يؤخذ منه مسائل: أولا، أن قائد الجيش يسير في مؤخرة الجيش عند الرجوع من أجل أن يتعقب على جيشه، فمن وجده متأخرا أعانه، أو حصلت له أي مشكلة حاول حلها. ثانيا، يؤخذ منه جواز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع، يعني أن تقول له تبيعني هذه مع أنه إيه لم يكن قد عرض سلعته للبيع. هم يأكلون الآن، انتظر شوي. ثالثا، يؤخذ منه جواز تحديد الثمن من قبل المشتري: أشتري منك كذا وكذا. رابعا، أن قول لا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي له فيه الخيار، وأنه اختار الامتناع عن البيع، وأن ذلك يكون محرما بل يكون جائزا. هذه مسألة دقيقة وهي من أدق مسائل الباب، لأن النبي قال: قلت لا، ثم قال: بعنيه فبعته بوقية. طيب، لا كيف يقول النبي لا؟ نقول: هناك فرق بين امتثال أمر وبين خيرة، بين معاملة هي معاملة بشرية بحتة، بين النبي كرجل يشتري أو يبيع، وبين الصحابة، وبين أمر يتعلق بالشريعة. والصحابة كانوا يفرقون بين هذا وذاك. بعنيه يا جابر: لا يا رسول الله، يعني أنا محتاج أو كذا. قال النبي لبريرة: ارجعي إلى مغيث. قالت: يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. كذلك هناك نوع من الأمر كان الصحابة يعلمون أنه ليس على الإلزام الآن، أو لهم فسحة أو رجاء حصول تغير، كما حصل يوم الحديبية لما قال: وقد أمرهم بحلق الرأس وكذا، فقالوا فلم يفعلوا، لأنهم انتظروا، ربما ينزل وحي، ربما يتغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو عزم النبي على ذلك لما خالفه، بدليل أن أم سلمة لما قالت: يا رسول الله، أتريد أن يفعل أصحابك ذلك؟ قم فاخرج واحلق رأسك وانحر هديك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، فتابعه الصحابة. كذلك أيضا ما جاء في النهي عن الوصال، وكان بعضهم يواصل لأنه ظنوا أن النبي إنما فعل ذلك رفقا بهم، فكان الواحد يفعل ما يراه أقدر عليه، ولم يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم في ذلك. وإلا فالصحابة أول الناس مصارع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس امتثالا بالإشارة، كم يمتثلون. فلا يأتي واحد يعكر عليكم بمثل هذه الوقائع ويقول: كيف أن الصحابة كانوا يتأخرون؟ نقول مثل ما أقول لك الآن: اتفضل اشرب، فلا تأخذ مني أبدا، فلا أنت تعصي أمر الآن، أنت ما تحصي أمري، لكنك تعلم أنني أعطيتك هذا من باب الإكرام، وأنت إنما رفضت ذلك من باب الإكرام، فلا أنا أجد في ذلك غضابة حينما ترجع الكأس لي، ولا أنا أجد في نفسي غضابة حينما أعرض عليك. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اختياراته في مسألة اليمين، لو أقسم واحد على أخي أن يفعل كذا فلم يفعل، قال: إذا خرج اليمين مخرج الإكرام فلا كفار. أنا لو طلبتك أن تفعل كذا ولم تفعل، أحنث وبالتالي أكفر. قال لكن الأمر الذي من باب الإكرام، يعني مثلا واحد مثلا رأى رجلا كبيرا قال اجلس، هو راكب في الحافلة، اجلس اجلس، قال لا 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 والله لا تجلس، والله اجلس، أنا حلفت اجلس والله، فقال لا والله ما أجلس، ولم يجلس. إنما قصد هذا إكرامه، قصد إكرامه. قال شيخ الإسلام وقد حصل الإكرام بالعرض، حصل، يبقى بالتالي إيه لا يحنث. إنما قصد الإكرام وحصل الإكرام بهذا الإيه بهذا العرض. واخدين بالكم إخواني؟ يبقى في بعض الأوامر يعلم الواحد أنها قد لا تكون على وجه الإلزام، قد تكون من باب الإكرام، قد تكون من باب كذا، فحينئذ لا يسمى مخالفا للإيه للأمر. يعني مثلا الشيخ مثلا يقول لحسين، يا حسين ما تجيش كل الدروس، خليك جنب زوجتك بس بعض الايام. يوم حسين يظن ان انا اريد بذلك ايه الرفقه بمراته او الرفقه به، واخد بالك؟ يقول لك لا، يوم يجي كل يوم يحضر كل يوم، هل بهذا يكون مخالفا اياي؟ لا ليس مخالفا. هل اقول انت لا تتادب ينبغي ان تلتزم؟ واخد بالك؟ لا، معروف هذا، معروف هذا. فالصحابه رضوان الله عليهم لما قال جابر هذا الكلام، قال الشيخ النجمي رابعا أن قول لا للنبي في الأمر الذي له فيه الخيار وأن اختار الامتاع البيع وأن ذلك لا يكون محرما بل يكون جائزا، لكن الأمور التعبدية لا يجوز لأحد أن يقول إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم لا. وقد يأتي واحد يعني يدعي دعوة عارضة فيقول مثلا ممكن بدون بينة، قل هذا مثلا هذه الرواية ضعيفة التي فيها لا، أو هذا اللفظ منكر. إنما يقول ذلك الحفاظ حينما تجتمع الروايات ويعلم أن هذا اللفظ لما تفرضها فلان مثلا وهي لفظة منكرة لأنها تخالف ماذا؟ تخالف ما رواه الثقات. إنما ليس كل ما يعجبني أقول هذا منكر، زي المدرسة العقلية التي تقول في أحاديث عند البخاري هذا ما يعجبني هذا الحديث. خامسا يؤخذ من قوله فبيعته يدل على أنه باعه حياء أو أنه اختار البيع، وكل ذلك جائز. سادسا يؤخذ من قوله واشترط حملانه إلى أهلي أنه يجوز اشتراط المنفعة في شيء المبيع، فمن باع سيارة في الطريق واشترط حملانها إلى بيت جاز، ومن باع بيتا واشترط سكنه لمدة معينة جاز. سابعا كما يجوز استثناء المنفعة فكذلك يجوز استثناء بعض أعيان المبيع، فلو باعك فلان ثلة من الغنم واستثنى منها شاة أو شتين جاز ذلك بشرط تعيينها، بعتك هذه الأغنام إلا هذه وتلك جاز. لكن لو قلت بعتك هذه الأغنام إلا واحدة لم يجز. لماذا؟ لأن هذا غرض. نعم ممكن أنا أتي على أكبر واحدة وإنت يا من اشتريت تريد أن تعطيني أصغر واحدة فيقع التنازل. ثامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى في ركعتين، وقد ورد في بعض الألفاظ أن جابر بن عبد الله لما بلغ بيته على البعير اقتدى فذهب به إلى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المسجد فصلى ركعتين. نعم فدل هذا على أن القادم من السفر إنما يبدأ بالمسجد. ليه؟ أولا عبودية لله عز وجل، وثانيا يعلم أهله بمقدمه فيستعد أهله للقائه. تاسعا أنه بعد أن صلى ركعتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فوزن له الثمن. عاشرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في إثره أي بعد الرجوع إلى بيته فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك، يعني قلت لك بكذا أو بكذا لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فيأخذ من هذه القصة سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وتألفه لأصحابه إذا أنه أعطى جابرا الجمل والقيمة، وهذا في غاية الكرم من السماحة وبالله التوفيق. هذه فوائد استفادها أو ذكر الشيخ من ذاكرته وحافظته. وكما قلنا أخواني العلم أو ما يقال العالم إلا إذا كان العلم في صدره، وإذا طوارئ العلم ونوازله يستحضرها وغير ذلك. وليس من شرط العالم ألا أن يعلم كل شيء، بل من ذا الذي يحصي العلم ويحوط به؟ نعم بل ما يجهل العالم أكثر مما أعلمه. كان شيخنا الأطرم رحمه الله إذا سئل عن بعض المسائل فلا يعلم فيها ويسأل من الطلاب، يسأل الطلاب فلا علم عندهم مثلا، فيقول خلاها مع الكومة يعني خلاها مع الكومة التي ايه؟ لا 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 كومة كبيرة خلاها مع الكومة. قلت المترجم: وهذا هو ما جعل الشيخ عبد الله القراوي يلحق بحلقة الكبار الذين كان الشيخ يتولى تدريسهم بنفسه، لأنه رأى نجابته وسرعة حفظه وذكاءه. عن أعمال الشيخ: عمل مدرسا بمدارس الشيخ القرعاوي رحمه الله احتسابا، وعندما بدأت الوظائف عين مدرسا بقريته النجمية، وكان ذلك في عام 67. وفي عام 72 نقل إماما ومدرسا في قرية أبو سبيلة بالعارضة، وفي عام 74 وفي 1/1/74 بالتحديد عندما فتح المعهد العلمي في صمتة عين مدرسا به حتى عام 84. طبعا كانت المعاهد العلمية هذه بفضل الله ثم بجهود الشيخ محمد ابن إبراهيم الذي عممها في المملكة، حيث استقال من التدريس بالمعهد على أمل أن يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وسافر إليها، لكن حصلت له ظروف وحالت دون ذلك، فعاد إلى المنطقة وكتب الله له التعيين وعظا مرشدا بوزارة العدل بمنطقة جازان، فقام بالوعظ والإرشاد أحسن قيام. وفي 1/7/87 عاد مدرسا بالمعهد العلمي بمدينة جازان حسب طلبه. وفي ابتداء الدراسة عام 89 عاد إلى تدريس معهد صمتة وبقي بها مدرسا حتى أحيل للتقاعد 1/7/1410. ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطر، وهو مشتغل بالتدريس في بيته والمسجد المجاور له. طبعا الشيخ ربيع المدخلي أو الشيخ محمد أو الشيخ زيد كل هؤلاء أيضا من هذه المنطقة، فلهذا كان شيخهم، لأن هذه المنطقة هي منطقتهم أصلا، هي المنطقة. نعم، فمن أجل هذا أقول لك من توفيق الله أن الإنسان إيه قد يقاربه عالم ويكون بجواره فيأخذ علمه. ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطر، وهو مشتغل بالتدريس في بيته والمسجد المجاور له ومساجد أخرى في المنطقة في دروس أسبوعية مع القيام بأمر الفتوى، وهو في هذا كله قد عمل بوصية شيخي له في مداومته على التعليم والمحافظة على المتعلمين وخاصة الغرباء المنقطعين منهم، لأن الغريب هو المؤهل، وأزهد الناس في العالم كما نقل لنا بعض طلبة الشيخ الألباني عنه. كان الشيخ الألباني يقول رحمه الله تعالى: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. تجد الطلاب يأتون من إيه؟ من روسيا ويأتون من هنا، وتجد أقرب الناس للشيخ ما يفعل هؤلاء. فالمغترب يكون مؤهلا، ليه؟ عنده هدف، يقول أنا أصلا غريب، ليه يعني هو مغترب؟ لماذا مغترب؟ لماذا؟ من أجل الطلب، ولذا يكون مؤهلا عن غير. لكن إذا اجتمع على الإنسان الغربة والإهمال هذا صعب، ولهذا ينبغي الإنسان المغترب أن يذكر غربته دائما، لماذا أنا أجلس؟ لماذا أنا تركت بلدي؟ لماذا أنا كذا كذا؟ فهو مؤهل. لكن قد تجد واحد يصلي مع الشيخ، والله يا اخوانا كان ابن باز، شوف ابن باز هذا اللي انت تتمنى تراه بس تجلس عنده، ومع ذلك بعض الناس وهو قادر ان يحضر له ما يحضر، والله انا ما بفهمش من الشيخ، والله انا الشيخ ما ادري، والله اصل عندنا، يعني ليس كل واحد كفضل الله يؤتيه طالب. ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاحه. ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطر ومشتغل بالتدريس في بيته والمسجد المجاور له. وأيضا شوف العكس، شوف زوجة فرعون، يعني لو آمن الناس سوف يكون في ذيل من يؤمن، امرأة فرعون لا على رأس من يؤمن، لأن هذا البيت الذي يصدر الكفر هو انطلاق الشرارة الأولى إيه منه. يعني امرأة فرعون تحت مين؟ تحت الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يبقى أبع. ومعروف يعني أن المرأة غالبا على إيه؟ على طريقة زوجها، إلا ما سمعنا من حازم شومان هو حط للسلفيين ومراته حط للإخوان أو العكس، لكن الغالب كده، الغالب إن تجد الواحد إيه على دين مراته، واحد حزبي تجد مراته حزبية، واحد مثلا سلفي تجد مراته سلفية، واحد إخواني تجد مراته إيه إخوانية، هذا الغالب، صوفي صوفية من أجل أن يتمايلوا سويا. لكن قل أنك تجد إيه منهجين في البيت. فأبعد الناس عن الاستقامة عن الإيمان بموسى هيكون مين؟ امرأة فرعون. لكن ضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون، ما هو أكبر. ولهذا يا أخواني مسائل الهداية والضلال مسائل عجيبة من أعجب ما يكون، لو تدبرتها من أعجب ما يكون. لهذا أخرج عن, 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 عن الأمور العقلية فيها، واضرب واسعى وخذ بالوسائل الشرعية، وإياك أن تنسى أنه الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. يعني ممكن تسعى ومع ذلك تخذل، وممكن الله يعلم منك صدق فترى شيخا عندك أو سببا يحركك. نعم. هل الأو فيها تفصيل؟ فإن كان هو حزبيا أولا وكان حزبيين وتزوج على ذلك ثم من الله عليه بالتوبة بعد هذا، فكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فواصل واصبر واخد بالك معها، لأنك أخذتها على طريقتك وعلى منهجك، فهذه واصل معها وأطل الدعوة، ويعني كن صاحب نفس طويل في ذلك، واخد بالك. إذا وقفت عند حد يا أنا يا الطلاق ويا امرأة حزبية، يبقى الطلاق، لأنه ما ينبغي الإنسان أن يجلس مع هذه ولا يأمن على أولادي مثل هذه المرأة. طيب، أما رجل تقدم للزواج من فلانة وغرر به، نعم أنا كذا وأنا كذا، ثم بعد الزواج وجد هذه المرأة على خلاف الشرط، فحينئذ يقول لها السنة إذا ما وافقت تذهب إلى بيت أبيها ويطلقها، لكن الأولى يكون هناك نوع من الصبر، واخد بالك. كذلك إذا كان إنسان عاصي وهو متزوج امرأة عاصي على طريقته، يعني على طريقته، فيكون هذا أدعى الإنسان يصبر، لكن يبقى الإنسان مع طول هذه الدعوة معها صعب. صعب الإنسان ينام مع امرأة حزبية، صعب. إذا كان الإنسان أصلا يعني إذا ذكر واحد ولا تغيرت نفسيته، كيف امرأة يعاشرها؟ ليس هذا من باب حتى لا يتضرع واحد يقول يعني ليه، يعني هي كافرة، يعني الإنسان يعيش مع اليهودية والنصرانية ولا يعيش مع الحزبية؟ نقول يا أخي ليس هذا من هذا الباب، ما يكفر الحزبي ولا يعني، ولكن نحن نقول الأمر فيها سياحة، مثل ما قال النبي علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، هون عليك والنساء غيرها كثير، وأنا أيضا لماذا أبقى مع امرأة حزبية؟ أقول الشيء يا بنت فلان، تقول لا ده فلان أحسن واحد، يا بنت هذا فلان عنده أخطاء، لا 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 ده ما عنده أخطاء، واخد بالك. الإنسان ما يتعب نفسه، خلاص إما أن تتوبي وأن ترجعي، وإما أن تقول لا أنت للتوب، خلاص روحي توبي بقى عند أبيك وأنا توب في بيتي، وكل يسلك طريقة. لكن صعب الإنسان يواصل مع أصحاب المعاصي أو أصحاب الشبهات، صعب الإنسان يحي. ولسنا مجبورين على هذا، والنساء غيرها كثير. نعم، عمران غيرته، وده بقى نوع، بس هذا يعاقب بقى. ليه؟ لان حينما اعلن انها امرأة حزبية او امرأة كذا، ولكن غرني جملوها واقول بقى انا ستزوجه ليرجعها، قد يعاقب الانسان، لكن لم تسلك المسلك الشرعي. فرق من دعوة وزوجة. انت ادعو الى الله عز وجل، ادعو الحزب وادعو كل احد، لكن ما اتي اتزوج امرأة حزبية اقول من اجل هدايتها. هي بيدك الهداية، هذه ليست بيدك. نعم. قال: ولو حفظه الله على ذلك صبر عجيب فجزاه الله خيرا، يعني على التدريس، وقد عمل ايضا بوصية شفيق القرعاوي، فواصل الدراسة والبحث والاستفادة الخاصة في علمي الحديث والفقه وأصولهما حتى فقه أقرانه واصبح له في ذلك اليد الطولة، بارك الله في عمره وعلمه ونفع بجهوده. عن اثاره العلمية، له اثار علمية كثيرة، بعضها طبع وبعضها لم يطبع، نسأل الله ان ييسر طبعه حتى يحصل الانفاع به. ومن ذلك اوضح الاشارة في الرد على من اباح الممنوع من الزيارة، تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام، طبع منه جزء صغير جدا جدا، تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة، رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، رسالة في حكم الجهر بالبسملة، فتح الرب الودود في الفتاوى والردود، المورد العذب الزلال في من تقض على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وغير ذلك من المؤلفات. نحن شرحنا الحمد لله بعضها ممن لم يرد في هذا، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وكذلك رسالة الإرشاد شرحناها، ونحن الآن معنا المورد العذب الزلال أيضا نشرحه. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، ونفع الله سبحانه وتعالى بعلمائنا جميعا، ويسر لنا ولكم سبل السير على طريقتهم وعلى منهجهم، وإلى رسائل الشيخ التي انتقيناها لكم من هذا المجموع.